بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا في الدرس الماضي إلى مطلع القصة الأخيرة من قصص هذه السورة، وكنا قد ذكرنا في التعقيب على قوله تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكان الحديث في الدرس الماضي عن التقوى، ولكن لا بد من تعقيب آخر متمم لهذا الدرس. التقوى كما قال الله عز وجل: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في آيتين اثنتين جاء الإيمان قبل التقوى. الإيمان تصديق وإقبال، والكفر تكذيب وإعراض. ولكن هذا التصديق ما طريقه؟ ما طريق التصديق؟ لا شك أن طريق التصديق هو العلم، فالعلم هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله عز وجل، لقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغدوا عالما أو متعلما أو مستبعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. الخامسة أن تبغض العلم وأهل العلم. اغدوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. والخامسة أي الحالة الخامسة أن تبغض العلم وأهل العلم. الشيء الذي لا بد من التعقيب عليه هو أن العلم كلمة ذات مدلول واسع جدا. فهذا الذي يدرس الطب يتعلم، والذي يأخذ اختصاصا في الهندسة يتعلم، والذي يدرس أصول التجارة يتعلم، وفروع الجامعة كما ترون أنواع منوعة وكلها تعطي العلم. فإذا مرت كلمة العلم في القرآن الكريم، أهذا هو العلم الذي أمرنا الله به؟ هذا العلم الذي يتعلمه الطلاب في الجامعات أساسي جدا لصلاح الحياة الدنيا. كنت قد ذكرت من أن علوم الكون أو العلوم الحديثة أو علوم الخلق أو علوم الخليقة، أسماء متعددة، أصل في صلاح الدنيا، وعلم الشريعة أصل في عبادة الله عز وجل، وعلم الحقيقة أصل في معرفة الله. يجب أن تعرف الله، ويجب أن تعرف أمره، ويجب أن تعرف خصائص الأشياء. إذا عرفت الله عرفت نفسك، عرفت من أنت، عرفت أين كنت، عرفت أين المصير، عرفت ما يجوز ما لا يجوز. معرفة الرب أصل الدين، وأصل الدين معرفة الله عز وجل، ومعرفة الشرع أصل العبادة. إذا عرفته ألا ينبغي أن تعبده؟ كيف تعبده؟ لا بد من أن تعرف أحكامه. وإذا تعلمت العلوم المادية، هذه العلوم أصل في صلاح المجتمع على المستوى الجماعي، وطريق لكسب الرزق على المستوى الفردي. فالعلوم التي نتعلمها في الجامعات مع أنها ثمينة جدا ولها علاقة مسيسة بحياتنا، ولكنها شيء، ومعرفة الله شيء آخر. لذلك بعض الأئمة القدامى يسمون هذا العلم، أن تعرف الله عز وجل، أن تعرف الهدف الذي من أجله خلقت، أن تعرف أين كنت، أن تعرف أين ستكون، أن تعرف سر الوجود، حقيقة الحياة، جوهر الأشياء، سر التصرف الإلهي. هذا كله ينطوي تحت باب العلم الأعلى، يسميه اليوم الفلاسفة علم ما وراء الطبيعة، ويسميه السلف الصالح العلم الأعلى. وهذا العلم أصل في صحة العقيدة، يعني يجب أن تعرف هويتك، أنت إنسان، إذن أنت مكلف، مكلف بنفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حينما كلفك الله عز وجل أعطاك مقومات التكليف، أعطاك عقلا يتطابق تطابقا تاما مع الكون، أساس الكون مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض، وأساس عقلك هكذا. أعطاك كونا سخره لك تسخير تعريف وتسخير تكريم، أعطاك الله فطرة سليمة تحضك على فعل الخيرات وترك المنكرات، تؤلمك إذا انحرفت عنها، تريحك إذا اتبعت الطريق الصحيح. الفطرة عطاء إلهي، والكون عطاء إلهي، والعقل عطاء إلهي. أعطاك كتابا أنزله على نبيه الكريم، أعطاك سنة تفهم بها هذا الكتاب، أعطاك دعاة يشرحون لك الأمور، أعطاك دروسا من خلال الحوادث، أعطاك إلهامات من خلال إلهامات الملائكة، أعطاك الرؤية، أعطاك أشياء كثيرة. فلذلك هذا العلم الذي نتعلمه هو أصل في معرفة الله عز وجل. النقطة الدقيقة أن هذه العلوم العصرية التي يتعلمها الطلاب في الجامعات، الإسلام لم يكن في لحظة من اللحظات حجر عقبة أمام هذه العلوم، إنها لصلاح الدنيا، وصلاح الدنيا مطلوب في الدين، لأن الدين جاء ليحقق المقاصد الخمسة الكبيرة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. فالإسلام ما وقف لحظة في وجه تقدم هذه العلوم، ولا كانت هذه العلوم موازية له، لا، هذه من نوع، والعلم الديني من نوع آخر. لم تقف هذه العلوم موازية لهذا الدين، بل لم تنشأ تناقضات بينها وبين الدين، إلا أن تكون هذه العلوم فرضيات ونظريات، كأن تناقض نظرية داروين مبدأ خلق الإنسان، أو أن تكون النصوص الدينية التي تصادم هذه العلوم نصوصا غير صحيحة. أما صريح المعقول لا يمكن أن يناقض صحيح المنقول. لكن قبل أن نمضي في الحديث عن القصة الأخيرة في هذه السورة، لا بد من وقفة صغيرة، لأن العلم طريق الإيمان، والإيمان طريق التقوى، وكان الحديث في الدرس الماضي عن التقوى. لا بد من وقفة قصيرة حول هذا الذي يسمونه العقلية العلمية التي رعاها الإسلام ونماها القرآن. من خلال القرآن فقط، من خلال آيات الله عز وجل، ربى ربنا سبحانه وتعالى عباده على الفهم العلمي والعقلية العلمية. فمثلا نحن عندنا عقلية تسمى العقلية العامية أو العقلية الخرافية، يجوز إنسان يتمتع بهذه العقلية. ما صفات هذه العقلية العامية والعقلية الخرافية؟ أنها تقبل كل شيء، أنها تصدق كل شيء، أنها تعتقد بكل شيء ينتهي إليها. مثل هذا الإنسان عقليته عقلية عامية خرافية. تستمع من زيد أو من عبيد إلى كلام تصدقه من دون تحقيق، من دون تمحيص، من دون سؤال، من دون طلب الدليل، من دون طلب الحجة. إذا كنت من هؤلاء فعقليتك عامية وعقليتك خرافية، وهذه العقلية تتناقض مع صفات المؤمنين. سأريكم بعد قليل كيف أن القرآن يربي في الإنسان العقلية العلمية، أما أن تستمع وتصدق، أن يلقى إليك كلام فتقبله، أن تستمع إلى زيد أو عبيد تصدقه من دون سؤال من دون جواب لأن فلان قاله، هذه العقلية العلمية الخرافية والعامية لا مكان لها بين المؤمنين. وهذا الذي يصدق كل شيء يكذب كل شيء، وهذا الذي يصدق كل شيء لأدنى ضغط أو أدنى إغراء يفقد كل شيء. نحن نريد أن نبني شخصية المؤمن بناء صحيحا. لو أن هذا المؤمن ربيناه على أن يقبل كل شيء، مثل هذا المؤمن ستنهار مقاومته أمام أصغر ضغط أو أمام أقل إغراء. يقال انتكس. لماذا انتكس؟ لأن عقليته في الأصل عقلية خرافية، وعقليته في الأصل عقلية عامية، قبلت كل شيء من دون دليل. لذلك يمكن أن ترفض كل شيء من دون دليل. هكذا قال الناس، أنا مع الناس، أنا مع الخط العريض، كل هؤلاء الناس في ضلال مبين، أنا مع هؤلاء. هذا الانتماء العفوي غير المدروس لأفكار عامة الناس، لقيمهم، لمعتقداتهم، من دون تمحيص، من دون تأمل، من دون دراسة. صاحب هذه العقلية اسمه في العلوم الإنسانية عقليته عقلية عامية خرافية ليست بشيء إطلاقا إذا ما وزنت بالعقلية العلمية. ما صفات العقلية العلمية؟ إذا كنت مؤمنا يجب أن تتمتع بالعقلية العلمية. إذا كنت مؤمنا، وسوف ترى بالدليل القرآني كيف أن المؤمنين الصادقين يتمتعون بعقلية علمية. العقلية العلمية من لوازمها ألا تقبل شيئا من دون دليل قطعي، وألا ترفض شيئا من دون دليل قطعي. فإن كان الموضوع موضوعا نظريا يتعلق بالأفكار، لا بد من البرهان النظري والحجة المنطقية والدليل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الموضوع فكري، الموضوع في العقيدة، الموضوع يتعلق بالعقليات، لا بد من الدليل القطعي والحجة القاطعة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هكذا صفات المؤمنين، لا يقبل إلا بالدليل العقلي والحجة البالغة. وإذا كان الموضوع متعلقا بالمشاهدات الحسية والأمور المادية، فلا بد من أن تكون الحواس هي الحكم الأخير في هذا الموضوع. والدليل قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. قالوا: العالم بدأ كذا وكذا وكذا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يعني حينما يزعمون أو يتخرصون من أن العالم بدأ بطريقة كذا أو كذا، ربنا عز وجل يرد عليهم فيقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. فالموضوع إذا كان موضوعا مجردا متعلقا بالعقائد، لا بد من البرهان العقلي والحجة الناصعة. وإذا كان الموضوع حسيا، لا بد له من الدليل الحسي كالمشاهدة والسماع واللمس وما إلى ذلك. وإذا كان الموضوع نقليا إخباريا، لا بد من صحة الرواية. قال تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. في العقليات لا بد من البرهان، في الحسيات لا بد من المشاهدة والتجربة، في الإخباريات لا بد من صحة الرواية. هكذا يربي ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين على عقلية لا تقبل إلا الحق ولا ترفض إلا الباطل. شيء آخر في الإسلام أو كما نطق به القرآن الظن مرفوض. يعني إذا كنت في أمور العقيدة لست متأكدا هكذا قال الناس لعله كذلك أرجو أن يكون كذلك زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا التردد عدم اليقين الشك عدم الجزم عدم القطع هذا الظن ليس من صفات أهل الإيمان. قال تعالى ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن الظن مرفوض، الشك، الوهم، الظن مرفوض في العقيدة. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. شيء آخر أيضا في من لوازم العقلية العلمية أن ترفض الأهواء والنزوات. يقول الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قد يكون هواك في هذا الفعل ولكن ليس من صفات المؤمن أن يتبع الهوى، يجب أن تتبع العقل. آية أخرى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. آية ثالثة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الهوى مرفوض، الهوى والنزوات الشخصية والمزاج الشخصي هذا مرفوض في الحق، والظن مرفوض أيضا، ولا بد من دليل قطعي عقلي في العقليات وحسي في الحسيات وصحيح في الإخباريات. هكذا تبدو ملامح العقلية العلمية التي يجب أن يتمتع بها المؤمن، وكل هذا من كتاب الله. لذلك إياكم أن تتمتعوا بعقلية خرافية أو عقلية عامية تقبل كل شيء بلا دليل أو ترفض بلا دليل. مثل هذه الأفكار التي تتأتى إلى الإنسان من دون هذا التمحيص أغلب الظن أنه يفقدها أو يكذبها أو ينكرها لأدنى ضغط ولأدنى إغراء. يعني المؤمن كأنه قلعة متينة، لكن لو لم يكن إيمانه مبنيا على هذه الأسس الصحيحة لأصبح إيمانه هشا كبيت العنكبوت سريعا ما ينهار. البطولة لا أن تبدأ، أن تثبت. كم من شاب انطلق إلى طاعة الله عز وجل لسبب تافه، بعد أن عمل في وظيفة، بعد أن دخل الجامعة، بعد أن تزوج، انهار كل إيمانه وعاد سيرته الأولى. أين إيمانه؟ لأنه لم يبني إيمانه على تحقق، لم يكن يتمتع بالعقلية العلمية التي لا تقبل إلا بالدليل ولا ترفض إلا بالدليل. الشيء الآخر من لوازم العقلية العلمية التي وردت ملامحها في القرآن الكريم أن المؤمن يرفض الجمود والتقليد والتبعية الفكرية للآخرين. والله سبحانه وتعالى وصف أهل الكفر بأنهم كذلك، قال بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. التبعية الفكرية، التقليد الأعمى، الانتماء العفوي للكبراء للعظماء من أهل الدنيا من دون التبصر، هذا من صفات أهل الكفر. ربنا عز وجل رد عليهم قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، كيف يتبعون ما ألفوا عليه آباءهم؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكن أحدكم إمعة، هي التبعية الفكرية، لا يكن أحدكم إمعة. من هو الإمعة؟ يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولكن وطنوا أنفسكم أن تحسنوا إذا أحسن الناس وإذا أساء الناس ألا تظلموا. هذا المؤمن، فهذا الذي مع الخط العريض مع التيار العام مع عامة الناس كيفما يرتدون ثيابهم يرتدي ثيابه، ولا سيما النساء، على حساب دينهم وعلى حساب قيمهم الأخلاقية وعلى حساب انتمائهم الروحي. التبعية العفوية الجاهلة للكبراء وللعادات والتقاليد ليست من صفات المؤمنين. الأهواء والنزوات والميول الشخصية لا يمكن أن تكون موجهة للإنسان في عالم الإيمان. الظن والريب والشك والوهم ليس من صفات المؤمنين. العقلية العلمية لا تقبل إلا الدليل والحجة والبرهان والخبر الصادق. من أجل هذا إذا بنيت إيمانك وفق هذه الأسس كان هذا العلم طريقا إلى الإيمان، وكان الإيمان طريقا إلى التقوى. هذا تعقيب على الدرس الماضي الذي بينت فيه أن التقوى أساسها الإيمان وأن الإيمان أساسه العلم. والآن لمتابعة القصة الأخيرة من سورة النمل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. معنى ولوطا: واذكر لوطا، واذكر لوطا، أو ولقد أرسلنا لوطا. ما دام جاءت منصوبة لا بد من فعل مقدر قبلها، ولقد أرسلنا لوطا أو واذكر لوطا. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وأنتم تبصرون، الفاحشة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، الفعل الشنيع الذي إذا فعله الإنسان افتضح بين الناس، هذه فاحشة. وليس من فاحشة أشد من أن تخالف السنن الطبيعية في علاقتك بالآخرين. ففعل قوم لوط فاحشة، وأية فاحشة، لأنهم أولا خالفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى هذه الشهوة خلاف الطريق التي رسمها الله عز وجل، ما من طريق لقضاء هذه الشهوة إلا طريق الزواج، ولا شيء غير الزواج. هذا هو الطريق المشروع، هذه هي القناة النظيفة، هذه هي سنة الله في خلقه، هذه هي السنة الشريفة. أما من ابتغى قضاء لهذه الشهوة طريقا آخر غير الزواج، الزنا فاحشة. عمل قوم لوط أشد أنواع الفواحش، يعني له إثم مرتان، مرة لأن العلاقة غير مشروعة، وثانية غير طبيعية، بعيدة عن أن تكون مشروعة وعن أن تكون مألوفة طبيعية. فلذلك سمي عمل قوم لوط فاحشة. والحمد لله رب العالمين.